أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن حتى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل أن نشرح بهذا الكتاب، بكتاب قطر الندى وبل الصدى، أود أن أذكر لكم مقدمة. هذه المقدمة فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول حول المصنف ابن هشام الأنصاري وكتابه. الأمر الثاني حول تعريف العلم، تعريف علم النحو وموضوعه وغايته وواضعه. والأمر الثالث كيف ندرس قطر الندى دراسة صحيحة، كيف نتقنه إتقانا جيدا، بل كيف نتقن وكيف ندرس الكتب والمصادر التي ندرسها في هذه الحوزة المباركة. بيان هذه الأمور الثلاث. أما الأمر الأول فنتحدث فيه عن المصنف وعن كتابه قطر الندى. المصنف هو أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري المصري. هذا العالم من علماء مصر، ولد في شهر ذي القعدة سنة 708، وتوفي سنة 761 للهجرة. يقال، يعني هكذا ذكر، أن ابن خلدون هذا العالم الكبير من علماء النحو يقول، يعني قال بحق ابن هشام، بحق المصنف، هكذا قال: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سبويه. المصنف ابن هشام الأنصاري له كتب ومؤلفات باللغة العربية كثيرة. من أهم تلك المؤلفات أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب، والإعراب عن قواعد الأعراب، وشذور الذهب، هذا كتاب، وأيضا شرحه، كتاب سماه شروح شذور الذهب أو شرح شذور الذهب، هذا كتاب شذور الذهب المتن، وشرحه شرح شذور الذهب ضروري على الطالب أن يراجعه ويطالعه مع دراسة شرح قطر الندى. المصدر الخامس قطر الندى متن، ومن ثم جاء شرحه، هذا هو الذي بين أيديكم، مكتوب على الغلاف: شرح قطر الندى وبل الصدى. هذا الكتاب المتن قطر الندى وبل الصدى هو عبارة عن مقدمة لدراسة علم النحو. علم النحو بحر، فهذا البحر، ذلك العلم الكبير، يحتاج إلى مقدمة قبل أن يدخل الطالب لذلك البحر، لذلك العلم، عليه أن يدخل وأن يمر بمقدمة لكي يكون على بصيرة وبينة من أمره. ارتى ابن هشام الأنصاري أن يضع مقدمة لدراسة علم النحو، مقدمة لعلم النحو. وضع هذه المقدمة وسماها قطر الندى وبل الصدى. فقطر الندى هو عبارة عن مقدمة لدراسة علم النحو أو لدخول علم النحو. هذه التسمية قطر الندى وبل الصدى، أو هذا الكتاب، أو هذه المقدمة، جاء المصنف بعد مرور أيام، بعد مرور فترة من الزمن، شرح هذه المقدمة بنفسه فسماه شرح قطر الندى وبل الصدى. ما احنا قطر الندى وبل الصدى؟ إخواني، عندما نتعرف على الندى نتعرف على القطرات. الندى تعرفون الآن إذا صار الجو باردا، يعني اشتدت برودته، عندما نخرج من الصباح نجد ندى يسقط من السماء، رشحات من الماء على الوجه، على الجسم، على الأجسام الخارجة، جمادات. هذا الندى تتقاطر منه قطرات، فعندنا مطر مثلا، ومن ذلك المطر، ذلك المطر خلف ندى، وذلك الندى تساقطت منه قطرات. فهذه المقدمة هي عبارة عن قطرات من الندى، ذلك الندى الذي خلفه ماذا؟ المطر. كإنما المصنف يشبه علم النحو بالمطر، ذلك المطر الغزير خلف ندى، وهذه الندى منه قطرات، فهذه المقدمة قطر الندى وبل الصدى هي عبارة عن قطرات من الندى الذي خلفه المطر، أي الذي خلفه علم النحو. وبل الصدى، الصدى بمعنى الجهل، يعني هذه القطرات من الندى تبل ماذا؟ الجهل. هذا هو كتاب قطر الندى. فقطر الندى أخواني خلاصة الكلام أنه عبارة عن مقدمة لدراسة علم النحو، وهو يحتوي على متن المسمى بقطر الندى وبل الصدى، يرمز له المصنف بحرف صاد، وعبارة عن شرح للمتن يرمز له المصنف بحرف شين، فصاد المتن وشين الشارح. هذا ما أود أن أقوله بهذا الأمر الأول. ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو حول تعريف علم النحو وموضوعه وغايته وماذا واضعه. تعريف علم النحو هكذا عرفه، يقولون هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات إعرابا وبناء. فعلم النحو في الاصطلاح، يعني في اصطلاح هذا الفن، هو العلم بالقواعد. المراد بالقواعد هي الأمور الكلية. العلم بعد واضعتكم أخذتموه في بداية خلاصة المنطق وفي بداية المنطق. فالعلم هو ماذا؟ حضور صورة الشيء عند العقل أو في الذهن. هذا العلم يكون ماذا؟ بالقواعد، يعني بأمور كلية. تلك الأمور الكلية نعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية إعرابا وبناء. نأخذ مثال، الآن نقول كل فاعل مرفوع، وكل فعل يحتاج إلى فاعل. كل فاعل مرفوع وكل فعل يحتاج إلى فاعل، عرفنا هذه قاعدة عامة. تحديدا هو ماذا؟ القاعدة الأولى، كل فاعل مرفوع. قد يقال هكذا أمامنا جاء محمد، فنحكم على أن جاء فعل تحتاج إلى فاعل، فنحكم أيضا على أن محمد فاعل. وأخذنا قاعدة كلية تقول كل فاعل مرفوع، فنحكم لا بد أن يكون محمد الذي هو فاعل لا بد أن يكون مرفوعا، فنقول محمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة ببركة هذه القواعد الكلية التي علمناها ودرسناها وأخذناها بعلم النحو. أنا أخواني أمر مرور الكلام نظرا لضيق الوقت. ننتقل إلى موضوع علم النحو. أسأل سؤال، موضوع علم النحو ما هو؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أذكر مقدمة لبيان الموضوع ولبيان الإجابة أيضا. إخواني موضوع العلم هكذا يعرف، هو المحور الذي تدور عليه مسائل ذلك العلم. نأخذ مثلا مثال الرياضيات، علم الرياضيات مسائله كلها من ناحية الجذب، من ناحية التكامل وباقي المواضيع في علم الرياضيات، هي كلها تدور ماذا؟ حول العدد. نذهب للجذر، العدد، نذهب للقسمة، العدد، نذهب للتكامل، العدد، وهلم جرة. فمسائل الرياضيات تدور حول ماذا؟ العدد. فيقولون أن العدد موضوع علم الرياضيات أو الهندسة وإلى غير ذلك بالأمثلة بباقي العلوم. فالآن هنا نسأل، علم النحو موضوعه ما هو؟ يعني ما هو ذلك المحور الذي تدور عليه مسائل علم النحو؟ قالوا الكلمة من ناحية أواخرها. الكلمة لأن الفاعل هو كلمة، نقول الفاعل المرفوع هو كلمة، المبتدأ لابد يكون كلمة، المجرور يعني الجار والمجرور لابد يكون كلمة، الاسم لابد يكون كلمة، الظرف لابد أن يكون كلمة، مباحث الحال التمييز المعرفة النكرة الجوازم والنواصب وهلم جرا، هذه كلها تدور حول الكلمة، لكن تدور ماذا؟ حول أواخر الكلمة، لا تدور حول أوسط أو أواسط الكلمة أو أوائل الكلمة، وإنما حول أواخر الكلمة. فنقول أن موضوع علم النحو هو الكلمات العربية من ناحية ماذا؟ أواخرها إعرابا أو بناء. ننتقل إلى ثمرة هذا العلم، ما هي الفائدة، ما هي الغاية من دراسة علم النحو؟ أنا عندما أتيت إلى الحوزة آنذاك قبل السنين، عندما دخلت لأحد المدارس، دخلت تمهيدي، وزعوا لنا كتب التمهيدي، أعطونا كتب بالعقائد، كتبا بالقرآن، كتبا بالفقه، وهلم جرة. من ضمنها سلموني التحفة السنية بشرح الأجرومية. نظرت التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية، هذه عن من تتحدث؟ سألت زميلا لي، قلت له أخي العزيز شيخنا، هذا الكتاب عن من يتحدث؟ قالوا لي هذا يتحدث عن علم النحو، أي عن قواعد اللغة العربية. بيني وبين نفسي قلت الله سبحان الله، كان يعني باللهجة اللي حكيتها أنا ذاك يعني بالدارج، قلت إحنا معهولنا نخلص من اللغة العربية ومن القواعد بالأكاديمية، إجت وراني الحوزة، زين شنو الفائدة منها؟ إحنا مثلا إجينا الحوزة ندرس قرآن، ندرس يعني أحكام التلاوة، عقائد، فقه، وهلما جرا اللغة العربية ما الفائدة منها؟ بعد مرور أيام علمت ما هي الثمرة من دراسة علم النحو، ما هي الغاية من دراسة علم النحو. غاية علم النحو تتركز في ركيزتين، الأولى هي فهم القرآن الكريم والحديث النبوي والروايات التي وردتنا عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم فهما صحيحا. واضح أخواني؟ لأننا لو لم ندرس النحو لما فهمنا القرآن الكريم فهما ماذا؟ صحيحا، والحديث النبوي والروايات. لكن بمننا ندرس علم النحو سنفهم ذلك ماذا؟ على قدر الإمكان إن شاء الله. كيف؟ إن شاء الله عندما أتحدث عن واضع علم النحو أتحدث وأذكر مثالا لهذا الأمر، يعني لهذه الثمرة. ننتقل للثمرة الأولى للثمرة الثانية والغاية الثانية. الثمرة الثانية من دراسة علم النحو هي صون اللسان عن الوقوع في الغلط، أو قل في الخطأ، لأننا إذا درسنا علم النحو بصورة صحيحة وحفظناه وطبقنا قواعده بصورة صحيحة، نحسم اللسان عن الوقوع في الغلط، يعني في اللحن بالكلام العربي، لأننا عندما نعلم أن كل فاعل مرفوع، وأن كل خبر مرفوع، وأن كل فعل يحتاج إلى فاعل، وأن كل حال منصوب وهلم جرا، عندما نتكلم على وفق تلك القواعد التي أخذناها وعلمنا بها، نحصم اللسان عن الوقوع في الغلط. وهذه الفائدة تشكو يعني لكثرة والهجرة، الناس هجروا هذه الفائدة وهذه الثمرة على أي حال. ننتقل إلى الأمر، يعني إلى المطلب الرابع من مطالب الأمر الثاني، وهو أسأل سؤال: من هو الذي وضع علم النحو؟ واضع علم النحو من هو؟ إخواني، الذي وضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، تلميذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هو الذي أمير المؤمنين أمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع علم النحو، ووضع علم النحو، وها هو الذي صار الآن كالبحر علم النحو. ذكرت لكم، سأذكر مثال للثمرة الأولى من الثمرات، وهذا المثال أيضا يرتبط ماذا؟ يعني المنشأ لوضع علم النحو، ما هو المنشأ والدافع الذي دفع يعني العلماء ودفع أبا الأسود الدؤلي وأمير المؤمنين أن يضع علم النحو. أبو الأسود الدؤلي سمع بعضا من العرب يقرؤون قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله بريء من المشركين ورسوله. سمعهم يقرؤون هكذا، يعني قرأوا رسوله بالجر، يعني بالعطف يكون على المشركين، فهكذا سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله بريء من المشركين، هكذا قالوا، ورسوله. حاشا، لأنه لو قرأنا هذه القراءة للزم علينا محظور فاسد لا يمكن الالتزام به، وهو يعني المعنى هكذا يكون أن الله سبحانه وتعالى بريء من المشركين ومن حاشا يعني ومن الرسول، هكذا يكون الكلام، حاشا يرسل رسوله ويتبرأ منه. وإنما الصحيح هو أن نقرأ بالنصب ورسوله، يعني بالعطف على لفظ الجلالة، فيكون المعنى هكذا أن الله ورسوله ماذا؟ بريء من المشركين. فهنا جاء مسرعا لأمير المؤمنين وقص له تلك الحالة ووضح له تلك الحالة. فما الحل يا أمير المؤمنين؟ قال له ضع المناح، يعني ضع هكذا أمرك، قل الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، أو لا الحرف يعني تدل على معنى مو بنفسها وإنما بغيرها. وأما الذي يدل على معنى بنفسه إما أن يقترن بزمان بأحد الأزمنة الثلاث فهو فعل، وإما أن لا يقترن بأحد الأزمنة الثلاث فهو اسم. وبدأ أمير المؤمنين يعني يوضح كيف يكتب أبو الأسود الدؤلي علم النحو. هذا الأمر الثاني. ننتقل للأمر الثالث من أمور المقدمة، وهو الأمر الأخير. الأمر الثالث هو أخوتي، أنتم هنا مطالبون من إدارة المدرسة المحترمة بأمور، مطالبون بالامتحان الأسبوعي والشهري وبالتحضير وبالتقرير وبالمباحثة. أما الامتحان الأسبوعي أو الشهري، في نهاية الأسبوع نمتحن المادة الأسبوعية، وفي نهاية الشهر نمتحن المادة التي أخذناها خلال هذا الشهر. وأما التحضير أخواني، فالتحضير قبل أن تأتي للمذاكرة بساعة، بثلاث ساعات، بيوم، أن تحضر المادة التي ستأخذها غدا. مثلا يوم غد عندنا الكلمة وأقسامها، تقرأ هذا المطلب، تفهرسه فهرسة إجمالية، تتأمل فيه، ومن ثم تأتي للمذاكرة. وذلك عندما تحضر بهذه الطريقة تكون على بينة وبصيرة من أمرك، يعني بعبارة أخرى تعرف الأستاذ أين يتكلم وماذا يقول وماذا يريد أن يقول لأنك حضرت. بعد وتتأكد من فهمك، هل فهمك صحيح أو لا؟ إن كان صحيحا بها ونعمت، وإن لم يكن صحيحا لا بد أن تتأمل بفهمك وماذا تفكر جيدا، وتحاول أن تفهم الكتاب جيدا قبل الدخول ماذا للمباحثة، للمذاكرة، يعني للدرس كما تطلبون عليه. الأمور يعني الأخرى المطالبون بها هو المباحثة والتقرير. أما المباحثة يعني بعد أن ننتهي من المذاكرة مساء، يعني عصرا، ظهرا، ليلا، بعد يوم، يومين، المادة التي نأخذها تتباحث بها أنت وزميلك، تختار زميلا من هذه الحلقة، وأنا أفضل كما فضل أساتذتنا أن تختار زميلا وطالبا من حلقة أخرى لكي تتداخل ماذا؟ المعلومات. حصلت معلومة مني وستحصل معلومة من زميلك، لأن زميلك حصل معلومة ماذا؟ من أستاذه، وهكذا. ربما أنا لم يكن فهمي وتوضيحي للمادة وللمطلب لم يكن بالمستوى المطلوب، لم يكن جيدا، والعصمة لأهلها ماذا؟ ترشدوني، تصحح ذلك الفهم، وفوائد كثيرة. طريقة المباحثة، بعضهم هكذا يبدأ يفتح الكتاب مثل المطلب، يقرأ ويشرح، يقرأ ويشرح، انتهت المباحثة، ثمالة. طريقة أخرى ثانية، لا، يحضر في غرفته الطالب ويحفظ المادة، يحفظ المطلب، وعندما يأتي للمذاكرة يغلق الكتاب ويشرح المطلب على ظهر قلب. هذه إخواني الطريقة هي التي أفضلها، بها فوائد كثيرة، منها تحفظ المادة بحيث عندما يأتي لك الامتحان الأسبوعي أو الامتحان الشهري أنت حافظ المادة، فقط تحتاج إلى مراجعة وإلى متابعة في الحفظ. واضح إخواني؟ جيد. ننتقل إلى الأمر يعني الأخير وهو التقرير. كيف أقرر؟ كثير ما يواجه الأخوة الطلبة الأعزاء صعوبات ومشاكل بكتابة التقرير. إخوتي الأعزاء، هناك طرق كثيرة لكتابة التقرير، سأذكر يعني بعضا من تلك الطرق. منها طريقة يعني لكتابة التقرير أنها تكتب على شكل سؤال وجواب، يعني أنا أكتب المادة، أكتب المطلب الذي أخذناه اليوم على شكل سؤال وجواب، مثلا هكذا: ما هو تعريف الكلمة؟ أذكر التعريف. ما المراد بالقول؟ أذكر ما المراد بالقول. ما المراد باللفظ؟ أذكر ما المراد باللفظ، يعني أجيب عنه. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لها طريقة التشجير، مثل أقول الكلمة قول ماذا هكذا قول ومفرد، أبين القول وأبين مفرد، ثم أقول مثلا الكلمة تنقسم إلى، أشجر إلى ثلاثة أقسام كذا وكذا وكذا، الاسم علاماته أشجر له 4 تشجيرات أو 5 تشجيرات، كل علامة أضعها في مشجر في حقل. هذه الطريقة الثانية. هذان الطريقتان إخواني، هاتان الطريقتان لا ينفعان ولا توجد فيهما فائدة يعني جيدة وتتم بهما الفائدة، لأن هذه الطريقة الأولى والطريقة الثانية لا تساعدك على كيفية كتابة التقرير والأبحاث، وخصوصا البحث الخارج، لأن البحث الخارج وفي الكفاية والمكاسب لا نحتاج إلى سؤال وجواب وإلى تشجير، وإنما نحتاج إلى أن تبرز ما أخذته بتلك المراحل من عبارات فنية وأهل مجرة. على أي حال، الطريقة الثالثة هي طريقة الشرح المزجي، تذكر مثل قول المصنف تخليه بين قوسين وتقول أي المراد بقوله كذا وكذا وكذا، تنتهي منه نقطة، تنتقل للقول الثاني تضعه بين قوسين وتقول المراد بهذا القول كذا وكذا وكذا. هذه الطريقة. الطريقة الرابعة هي طريقة الفهرس، طريقة المطالب. مثاله مثلا شلون هسه أنا الآن بهذه المقدمة بيّنت لكم المقدمة، قلت لكم في المقدمة 3 أمور: الأمر الأول، الأمر الثاني، الأمر الثالث. بيّنت هذه الأمور أمرا أمرا، كل أمر على حدة. هذه تسمى طريقة الفهرس، طريقة المطالب، وهذه هي يعني بوجهة نظره أفضل الطرق، لأنك إذا سلكت هذه الطريقة تستطيع أن تلخص الأبحاث، تستطيع أن تلخص المطالب التي ستأتي إليك، تستطيع أن تكتب محاضرات، أن تكتب مواضيع أبحاث وهل مجرا. يعني عندما تأتي يعني لك يعني يأتي لك مطلب، يأتي لك موضوع، تستطيع أن تجعله على شكل محاور، على شكل مطالب، على شكل نقاط وهل مجرا. الطريقة الأخيرة التي سأذكرها هي الطريقة المزجية. هذه الطريقة المزجية أمزج بين الطرق التي تقدمت. هاي طريقة يعني ابتكارية، أنا أريدكم تلتزمون بها، التماس. أنه تذكر المطلب، تفهرسه على شكل مطالب، على شكل نقاط، على شكل محاور، كما في الطريقة الأخيرة. مثل الكلمة، تبين الكلمة، تقول الكلام يقع المطلب الأول في تعريف الكلمة، المطلب الثاني في بيان مفردات الكلمة، تعريف الكلمة، المطلب الثالث في إشكال ودافع، المطلب الرابع في أقسام الكلمة، تبين هذه المطالب 4. بعد أن تنتهي منها تذكر إرشاء يعني هكذا إشارات، توضيحات على المطلب. بعض الكلمات تحتاج ماذا؟ إلى توضيح، تخليها بين قوسين وتقول مراد المصنف من هذا الكلام ومن هذه العبارة كذا وكذا وكذا، لأن بعض العبائر تحتاج إلى توضيح لا تستطيع أن توضحها أثناء الفهرس وأثناء شرح المطالب. في نهاية التقرير تكتب هذه الطريقة قوله وتبين هذا القول. وإذا يوجد هناك تشجير، مثل عندما نصل للمطلب الرابع أقسام الكلمة، تقسم الكلمة، مثل تقول الكلمة شكل تشجير تكتبها وتخرج منها مثل 3 أسهم، تقول فعل واسم وحرف، ثم الفعل تخرج منه 3: فعل ماض، فعل أمر، فعل مضارع.
مثل الاسم معرب ومبني وهكذا. واضح اخواني؟ يعني تمزج هذه الطريقة الأخيرة بين الطرق الثلاثة التي تقدمت الأخيرة. إذا طالب يقول لا شيخنا أنا لا يوجد عندي وقت، بها ونعمت، ليلتزم بالطريقة ما قبل الأخير، وهي طريقة الفهرسة وطريقة بيان المادة والبحث على شكل مطالب. هذه يعني الأمور التي أردت وأودت يعني وددت أن أذكرها بهذه المقدمة. الآن نقرأ المقدمة التي ذكرها المصنف تبركا، وإن شاء الله من يوم السبت بحول الله وقوته نشرح بمطالب هذا الكتاب، يعني المطالب النحوية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام، الإمام هو الشيء الذي يقتدى به، العالم العلامة، هذه العلامة التاء في علامة للمبالغة، جمال المتصدرين، المتصدرين يعني هم الجالسون في صدر المجالس، والمراد بهم يعني بالمتصدرين ها هنا هم مشايخ التحليم، وتاج القراء، تذكرة أبي عمرو، هاي تذكرة بمعنى يعني تسكية، تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء، هؤلاء الثلاثة من أساطين علماء النحو، من كبار علماء النحو، أبو عمرو وسيبويه والفراء. من هو الشيخ؟ من هو الإمام؟ من هو العلامة؟ قال أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن عبد الله أو ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري. ماذا قال؟ الحمد لله رافع الدرجات، رافع يعني معلي الدرجات، منازل السعادة، هكذا قيل، لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، انتصب بمعنى مثل استمر، هكذا استمر لشكر إفضاله، إفضال يعني شكر إحسانه، انتهى من الحمد، انتقل علما للصلاة. لكن قبل الانتقال للصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه أرجعوا للحمد، ذكر فيها بعض المفردات التي أشار، يعني هنا استعمل البلاغة، كيف؟ نرجع للعبارة إن شاء الله. قال الحمد لله رافع، علامات الرفع إخواني رفع ونصب وخفض وجسم، ويا الحمد لله رافع أشار علما لعلامة الرفع، الدرجات لمن انخفض لجلاله، انخفض لمن أشار، أحسنت، لعلامة الخفض يعني لمن للخفض، أقول للخفض هكذا، وفاتح البركات لمن انتصب لمن أحسنتم، النصب لشكر إفضاله، هكذا البلاغة. والصلاة، بدأ بالصلاة، قال والصلاة والسلام على من مدت عليه، يعني على النبي، ها من اسم موصول مراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مدت عليه الفصاحة رواقها. الفصاحة أخواني عرفوها، نعم تعرفها، هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ عربي فصيح، هكذا جاء بمختصر المعاني. رواقها يعني هكذا قيل، أصله بيت كالفسطاط، وقيل هو سقف، يعني سقف في بيت، يعني في مقدم البيت، في مقدم البيت، على أي حال، وشدت به البلاغة نطاقها. البلاغة تعريفها هي كون الكلام فصيحا مطابقا لمقتضى الحال الذي دعي المتكلم إليه، والبلاغة أخص من الفصاحة، يأتي إن شاء الله لكم في محله في مختصر المعاني. نطاقها يعني الحزام ما يشد به الوسط. المبعوث، هاي المبعوث صفة لمن الموصولة، والصلاة والسلام على من مدت ماذا؟ المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل، هذه صفة ثانية لمن؟ المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرفا وكرم. انتهى. وبعد فهذه، يعني وأما بعد فهذه، قبل أن أقرأ هذه الأسطرة التي بقيت، أرجع لما ذكرته في الشرح، يعني في الفهرسة. إخواني، قطر أن هذا الكتاب الذي بين أيديكم عبارة عن متن يرمز له بصاد المسمى بقطر الندى وبل الصدى، وعبارة عن شرح، هو شرح لقطر الندى، يعني شرح لهذه المقدمة، والشرح يرمز له بحرف شين. قطر الندى إخواني، ذكرت لكم أنه عبارة عن مقدمة لدراسة علم النحو. فقطر الندى ماذا؟ مقدمة. جاء المصنف شرحها، يعني وضع عليها نقاطا كما سيقول. قال: وبعد فهذه نقاط. ما المراد بالنقاط؟ يعني الشرح. حررتها على مقدمتي. ها، ما المراد بالمقدمة؟ يعني المتن قطر الندى وبل الصلاة. على مقدمة المسمات، هذه المقدمة، المسمات الصفة للمقدمة بقطر النداء، يعني يطلق على نفس التقاطر، وبل الصدى يعني الجهل. هذه النقاط ماذا سيعطيها إخواني؟ ست صفات. رافعة، هاي رافعة صفة للنقاط، يعني صفة علما للشرح، هكذا يكون الكلام. فهذه نقاط يعني الشرح رافعة لحجابها. من مراد بحجابها؟ أحسنتم، المقدمة. هاي المقدمة يعني لحجابها، هاي الهاء لحجابها ترجع علما للمقدمة، يعني للمسمات بقطر الندى. كاشفة لنقابها، يعني هذه النقاط كاشفة لنقاب المقدمة المسمات بقطر الندى. مكملة لشواهدها، متممة لفوائدها. هذه المقدمة فيها فوائد، نتمم تلك الفوائد بهذه النقاط، يعني بالشرح. كافية لمن اقتصر عليها. وافية، هذه إخواني كلها صفات، وافية صفة أخيرة. وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها. إخواني، البغية يعني الحاجة والطلبة، وجنح مال في اللغة. والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها. لكم، والله المسؤول أن ينفع بها. بمن بها؟ بالنقاط. أحسنتم، بالنقاط يعني بالشرح. كما نفع بأصلها. ما المراد؟ جيد، المقدمة. فيكون الكلام هكذا: والله المسؤول أن ينفع بهذه النقاط، وهو الشرح، كما نفع بأصلها، وهي المقدمة المسمات بقطر الندى. وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها. وسبل الخيرات: إنه جواد كريم، جواد يعني كثير الجواد، كريم كثير الكرم، رؤوف رحيم، رؤوف يعني شدة الرحمة، رحيم بعد واضح. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يعني توكلت، أفوض أمري، وإليه أنيب يعني ماذا؟ إليه أرجع. أنيب يعني أرجع. هذا ما أردت ذكره بهذه المقدمة. إن شاء الله بحول الله وقوته من يوم غد نشرع إن شاء الله بتعريف الكلمة وأقسامها، أي بالمطالب النحوية. في مسك الختام أود الإشارة إلى أمر فاتني ذكره في المقدمة. هذا الأمر قد يسأل طالب: ما هي الشروح وما هي الحواشي التي أراجعها مع قطر الندى، مع هذا الشرح، مع شرح قطر الندى وبل الصدى؟ إخوتي الأعزاء، هناك شروح كثيرة وحواشي كثيرة أيضا على قطر الندى، أو أيضا على شرح قطر الندى. شروح على قطر الندى على المقدمة، وشروح على شرح قطر الندى، وحواشي أيضا كذلك. إلا أنه من أهم تلك الحواشي ومن أهم تلك الشروح، الشروح سأعطيكم أسهلها وأبسطها. أسهل الشروح وأبسط الشروح التي يعني يوضح المصنف فيها المطلب بصورة مختصرة وبعبارة فنية وبعبارة سهلة وواضحة، هو تعجيل الندى في شرح قطر الندى. هذا الشرح تعجيل الندى في شرح قطر الندى، شرح بسيط وواضح جدا يعني الذي يريد أن يتوسع أكثر، يتعرف على الوارد والشارد من عبارة المصنف، على الإشكالات التي ذكرت والإجابة. إن شاء الله بعد المذاكرة بخدمته أخبره ما هي الشروح التي تتعرض لهذا، كحاشية ياسين وهل مجرة وشرح الفاكهة أيضا، هذه شروح صعبة. فأنتم الآن كما يقال العلم باية باية، مثل واحد الصيد يصعد للسطح، يصعد درجة درجة. فأول درجة من الشروح هو تعجيل الندى في شرح قطر الندى، هذا من ناحية الشرح. من ناحية الحاشية، حاشية الآلوسي، حاشية الآلوسي، نعم في بعض الأحيان الآلوسي أو في يعني أكثر من البعض، يعني أمر بين أمرين، يذكر بعض الإشكالات، يتوسع كثيرا، لكن هو هكذا الـ يعني الميزة بحاشيته، يذكر قول المصنف ويشرح ما المراد بهذا القول، بل في أغلب الموارد يذكر عبارة عبارة، مثل هسه اليوم المقدمة يذكر عبارة عبارة ويوضحها، وكذلك في غير المقدمة عادة يذكر عبارة عبارة ويوضحها، وفي بعض الأحيان يذكر عبارة يعني كاملة، وأقول في أغلب الأحيان يذكر كلمة كلمة ويوضح تلك الكلمة. فتعجيل الندى يعطيك فهرسة إجمالية للمطلب، وحاشية الآلوسي يوضح لك فيها المفردات، يوضح لك فيها العبائر الصعبة مع بعض الأمثلة، مع بعض الإشكالات التي طرحت، مع بعض الأشكالات التي يمكن أن تطرح، هو التي يشكل بها الآلوسي. لكن هذه حاشية الآلوسي لم تكمل، يعني لم يكملها المحشي أعتقد للحال، وجاء حفيده أكمل الحاشية إلى نهاية قطر الندى. هذه الشروح والحواشي التي تراجعها مع قطر الندى. نعم، وأضف لذلك أن تراجعوا حاشية أو تعليقة محمد محي الدين أو الشيخ الكرباسي، هذه لا تخلو من فائدة، لأنهما يشرحان الأبيات ويعربا الأبيات، لأن ضروري على الطالب أن يتعرف على الإعراب، كيف يعرب، يمارس على الإعراب. فقطر الندى، شرح قطر الندى، الشيخ الكرباسي ومحمد محي الدين يشرحان الأبيات ويعربان الأبيات والآيات القرآنية، وخصوصا الشيخ الكرباسي يعرب الآيات القرآنية، محمد محي الدين لم يعرب الآيات القرآنية وإنما يعرب الشواهد فقط. هذا كل الكلام، رفع المقام، والحمد لله سيد الأنام، وصلى اللهم على محمد وآله الكرام.